أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. ضيف الحلقة الرابعة من بودكاست سرديات هو الكاتب الشاب كريم جمال. كريم كتب كتاب عن أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي. في الكتاب ده بنتعرف على جانب مختلف من حياة أم كلثوم، دورها الوطني والمجتمعي، ازاي قدرت بفنها توحد الشعوب العربية وتساهم في المجهود الوطني اللي كان مهم جدا لمصر في الوقت ده. الكتاب عبارة عن رحلة ممتعة جدا في حفلات مختلفة عملتها أم كلثوم سواء في مصر في العالم العربي أو في أوروبا. في الحلقة هنتعرف على كريم وهنتعرف على المشروع اللي هو بيشتغل عليه لتوثيق محطات مهمة في حياة أم كلثوم، وهيحكي لنا كواليس كتابة الكتاب الممتع ده. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا تقييم للحلقة عشان البودكاست يظهر لعدد أكبر من المستمعين المهتمين. أهلا وسهلا بالناس اللي بتتابع البودكاست أو بتسمع البودكاست. حلقة النهاردة ضيفنا فيها هو الكاتب الشاب كريم جمال. كريم كتب كتاب هو ضخم شوية الحقيقة، ولكن كتاب مهم، كتاب عن أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي. مشروع يعني يستحق إن احنا نتكلم عنه ونعرف تفاصيله ونعرف كواليسه، ولكن الأول ممكن نتعرف على صاحب المشروع ده والكاتب اللي يعني أطل علينا بأول كتاب لي، وحقيقي يعني كل الناس اللي قرأت الكتاب أشادت بيه جدا، وأنا يعني ممكن أحكي لك قد إيه كتاب عجبني من ساعة ما سمعت عنه لحد ما خلصت آخر صفحة فيه. بس ممكن في الأول طبعا نرحب بكريم. أهلا وسهلا بيك.
أنا غدير، أخبارك إيه؟ أنا سعيد جدا إني معاك النهاردة والله.
والله أنا اللي أسعد. مبروك نجاح الكتاب ومبروك كل إشادة
الله يبارك
من
فيك يا رب.
قراء ونقاد ومحبي أم كلثوم اللي لقوا الكتاب ده يعني فرصة عظيمة جدا إن هم يتعرفوا على كواليس مش دايما بيجي لنا فرصة إن احنا نتعرف عليها، خاصة من خلال الكتب. هنتكلم بالتفصيل عن الكتاب، بس ممكن لو يعني تعرفنا كده بنفسك سريعا. احنا عارفين إن انت كاتب وباحث درست الموسيقى، ودي حاجة هنجيلها بعد شوية، لكن ممكن تحكي لنا أكتر عن نفسك وتعرفنا بنفسك قبل ما نبتدي.
اوكي، انا كريم جمال، مواليد 92، اسكندريه. درست يعني علوم سياسيه، ودرست جنبها موسيقى عربيه. وكنت يعني على مدار كام سنه فائته كنت بكتب في مقالات موسيقيه في كذا موقع وكذا صحيفه يعني عربيه، مقالات عن الموسيقى العربيه وعن تفسير علمي شويه او اكاديميك، ومقالات عن يعني برضو يعني الحصول على معلومات فيها دقة شوية في خصوص تاريخ الاسطوانات، التسجيلات، حفلات، يعني محاولة توثيق ومحاولة برضو تقديم رؤية موسيقية أكتر للأغاني الموسيقية العربية.
أنا كمان درست علوم سياسية. أنت كنت في جامعة القاهرة؟
لا أنا عارف ده، أنا في اسكندرية.
اوكي، اهلا وسهلا. دايما بنحاز لاي حد يعني درس علوم سياسيه، بحس انه في كده مهارات يعني معينه بتفضل مع شخص ايا كان المسار اللي هياخده في الحياه يعني. وانت اخذت اتجاه الموسيقى، ولكن اظن ان انت دمجت ده بشكل ما.
وأفادني جدا كمان، يعني كمان مرحلة البحث عموما كانت مهمة جدا في كتاب، وفكرة برضو ربط التاريخ السياسي
بالفن.
بالكتاب بالفن ده كان بالنسبة لي حتى المشروع الأولاني خالص، يعني كان ده الرؤية الأولى خالص قبل ما الكتاب ياخد الشكل دوت في النهاية.
طيب ممكن تحكي لنا بقى عن بداية اهتمامك كده وبحثك عن أم كلثوم والفترة دي بالتحديد اللي انت كتبت عنها الكتاب، ازاي جت الفكرة؟ وممكن نقول كده ليه ام كلثوم، مع انه يعني صعب ان انت تسأل اي حد مصري او عربي ليه بيحب ام كلثوم، ولكن خلينا نبتدي من الاول خالص. مش بس حبك لام كلثوم، ولكن اهتمامك البحثي وشغفك ان انت تعرف اكتر عن مرحلة مهمة في حياتها المهنية.
بالنسبة لي حبي أول خالص للموسيقى هو كان أساساً أصله حب أم كلثوم، يعني أنا حبيت أساساً المزيكا، وحتى درست الموسيقى العربية بشكل يعني علمي عشان خاطر أترجم دوت في عزف أغاني أم كلثوم اللي أسمعها، حتى لو بيني وبين نفسي، مش حتى يعني عزف بشكل احترافي أكتر أو حتى يعني جماهيري. فأم كلثوم بالنسبة لي حتى من وأنا صغير يعني هي قيمة الطرب العربي. ورغم كده انا كنت في كل ما كنت بكتبه قبل كده في مقالات عربيه يعني ما كنتش خالص بتطرق لفكره الكتابه عن ام كلثوم. حاولت كم مره اكتب بس كانت دايما كتابه محفوظه يعني بالحذر لاني بكتب بعاطفه اكتر ما بكتب بعلميه اكتر يعني. وكمان ام كلثوم يعني كانت قتلة بحثا يعني كانت بالنسبة لي قيل فيها خلاص يعني كتب عربية وكتب أجنبية وكتب شرقية وغربية كل أشكال الدراسات كانت ظاهرة عن أم كلثوم. فكان دايما الفكرة أن أنا أكتب عنها ده فكرة يعني غير مطروحة لأنه الكتابات يعني أعطت أم كلثوم حقها وإن كان معظم الكتابات ما كانتش يعني بتخش أو في التوثيق بس كانت بتقدم رؤية لسيرتها الذاتية لحياتها الفنية إنما ما فيش مجال أو التوثيق الدقيق للحفلات والرحلات ويعني وحتى بشكل عام يعني. لكن سنة 17 طلع تقرير عنها في الموند الفرنسية عن 50 سنة على رحلة باريس. والحقيقه ده كان بقى مفتاح الكتاب كله لانه انا توقفت كده قدام القدره على توثيق رحله لفنانه عربيه من 50 سنة وازاي هم هناك مهتمين جدا بالبحث وراء هذه الرحله وتوثيقها ووضعها حتى جوه اطارها السياسي مش بس الاطار الفني للرحله. فانبهرت بصراحة ورغم ان كان التوثيق برضو يعني محدود هو كان مقال ما كانش يعني كان ملف ما صح بس ما كانش يعني متوسع جدا جدا في البحث في الرحلة حتى من الناحية العربية هو كان بس مكتفين بالناحية الفرنسية. بس ده كان بالنسبة لي هو المشهد الاولاني خالص للكتاب. ثم بعدها بسنة طلع كتاب عنها في الامارات عن ام كلثوم في ابو ظبي وده كان برضو عن رحلة أم كلثوم لأبو ظبي ودي آخر رحلة خالص لأم كلثوم يعني في حياتها الفنية. فده كان بالنسبة لي بقى يعني دق الناقوس الأكبر بأن لازم يكون في فعلا عمل يجمع كل الموجود الحربي في حياة أم كلثوم وانه دي مرحله تستحق التوثيق لانه يعني ما قدم في باريس عنها يستحق التدوين وما قدم عنها في الامارات برضه يستحق التدوين. وطبعا كتير جدا اللي ما بين باريس الاولى خارجيا وبين الامارات اللي هي النهايه يستحق البحث وتدوينه برضه. فكان قرار من سنه 18 انه لازم اكون في كتاب عن ام كلثوم وسنوات ما بعد الهزيمه
من 2018 يعني قعدت كم سنه بتشتغل على الكتاب؟
3 سنين.
عايزين نسمع اكتر عن الرحله دي وازاي جمعت المواد ديت كلها. يعني طبعا في رحلات وفي ممكن اكثر من ارشيف ممكن نرجع له عشان نعرف الاغاني اللي غنيتها في كل حفله ولكن في تفاصيل كتيره جدا انا كنت مبهوره انت عرفت توصل لها ازاي. يعني تفاصيل اللقاءات الصحفيه اللي بتحصل في الاستراحه ما بين الوصله الاولى والوصله الثانيه او الجرايد كاتبه ايه قبل الحفله او في اكتر من بلد وفي اكتر من مكان مش بس بلاد عربيه لا يعني بلاد كمان اوروبيه ومدن اوروبيه. فده يعني بصراحه مجهود يعني عظيم. حابب اعرف يعني ايه الكواليس بقى وازاي الرحله دي بدات وكنت بتبحث ازاي وبدور ازاي.
في الاول خالص انا كنت يعني مصمم ان انا ارجع لكل ما كتب عن ام كلثوم من كتب لانه ده مهم جدا ان الانسان يشوف يعني غيره كتب ايه. وانا كنت قبل ما ابدا كتاب كنت قريت معظم ما كتب بس كان في حاجات يعني مش موجوده مش متاحه فحاولت اوصل ليها. فلقيت ان معظم ما كتب يمكن كل كمان ما كتب عن ام كلثوم ما كانش بيتطرق بشكل كبير جدا لسنوات الفتره الحربيه وسنوات ما بعد الهزيمه. كان بيمر كده عليها مرور كرام في سطر او في اثنين لكن ما فيش يعني توغل في المرحله ولا في حتى اهتمام كبير بتوثيقه وتقديمه للقارئ العربي. هو بيقدم مجرد يعني مرحله اخيره في حياه ام كلثوم من غير يعني تقديم كامل ليها. فكان القرار ساعتها انه الحل الوحيد اللي ممكن يقدم لي صوره عامه عن المرحله هي الصحف لان هي اللي بتقدم يعني شبه تغطيه يوميه لام كلثوم ولتحركاتها الداخليه والخارجيه. والحقيقه وانا يعني وانا ببدا كتابه كان كل يعني املي ان انا اكتب كتاب في حدود 200 صفحه، لانه يعني كان ده التارجت الاكبر واللي انا بسعى فعلا ليه. بس لما بدات الكتابه بدات ابحث، يعني بقيت اروح ارشيف ارشيف بقى، يعني الاهرام ثم اخبار اليوم ثم الكواكب الهلال بكل اشكالها ثم المصور واخر ساعه، اكتشفت ان في كل ارشيف في يعني تلال من المعلومات الوارده عن كل رحله، لان ببساطه كان بيطلع معايا في كل رحله خارجيه وفد اعلامي مكون بقى من صحفيين ومن اذاعيين ومن تلفزيونيين، وبيقدموا تغطيه خاصه بيهم، فكل صحفي بيكتب الرحله كما راها او يذكر مشهد عاشه مع ام كلثوم في الرحله. فكان ده بالنسبه لي تفاصيل صغيره ممكن تكون في الاخر مشهد كامل للرحله للحفله، يعني لاي شيء تخص هذه السنوات. ومع الوقت بدات يعني تراكم عندي المعلومات، يعني لما اخلص مثلا الاهرام واجمع واحطه جنب كده اخر ساعه او المصور او الكواكب، الاقي ان الصوره بتكتمل، الصوره بتكبر، لو في يوم ناقص في ارشيف بيعوضه وهكذا. فالتفاصيل اللي كانت وارده في الصحف كانت بصراحه عامله لي اغراء ان انا ازاي يعني اتنازل وما اضيفش هذه المعلومات، حتى لو الكتاب حجمه كبر شويه وبقى ضخم حبتين، لكن ده لا يعني اطلاقا ان الصوره هنا هتكون ممله للقارئ، ربما تكون تكمل له اكتر المشاهد وتخليه حاسس اكتر بتفاصيل الرحله وشايف الجمهور وشايف ام كلثوم وشايف التفاعل السياسي والجماهيري وعايش اجواء الرحله.
بالظبط، بصراحة يعني أنا كنت حاسة في كل فصل من فصول الكتاب إن أنا بحضر الحفلة اللي أنت بتحكي عنها، من كتر ما حقيقي كل التفاصيل الصغيرة مذكورة بشكل، يعني مش بس إنها مذكورة لأنها موجودة في أرشيف، بس كمان دي نقطة مهمة جدا، هي مكتوبة بأسلوب أدبي وأسلوب شيق. يعني في النهاية ممكن يبقى الأخبار والجرايد بتوصل لنا إيه اللي بيحصل، بس إن أنت تنقل ده بأسلوب أدبي يشد القارئ ويخليه يبقى في الأول حتى لو هو متردد من حجم الكتاب، بس أول ما يبدأ يقراه هيحس إن هو مستمتع بالرحلة ومستمتع بالتفاصيل بسبب الأسلوب بتاع الكتابة، مش بس المواد الموجودة، لكن حقيقي أسلوب الكتابة كان ممتع جدا جدا خلال القراءة.
هو ده حصل على فكرة بدون وعي إطلاقا. يعني أنا وأنا بكتب أنا ما كنتش مدرك قوي إن أنا بعمل عمل أقرب لي النص الروائي أكتر من كونه نص تاريخي. يعني هي يعني التفاصيل اللي موجودة في الكتاب هي توحي أكتر بأن هو رواية، خصوصا برضه لو أخذنا الفصول كعمل مستقلة، يعني كل فصل يوحي بأن هو عمل سردي مستقل بنفسه عن غيره، أو أنها قصة مش تاريخ أكتر يعني. لكن طبعا ذلك يعني كان الغرض برضو في مقدمة الكتاب إن أنا أقول إن كل ما في كتاب من تفاصيل هي أحداث تاريخية حقيقية، عشان خاطر القارئ يكون عارف من أول إن دي مش رواية إطلاقا، وإن التفاصيل دي هي تفاصيل حقيقية واردة عند الصحف وعند الصحفيين اللي تابعوا أم كلثوم في هذه المرحلة. فكان مهم برضو ان انا اوضح للقارئ من البدايه ان انا بكتب عمل تاريخي، وان الورد كله هو ليه اصول تاريخيه وليه مرجعيه تاريخيه عموما في صحف عربيه.
انا كمان حابه احييك على اختيار الصور، لانه في صور كتيره جدا اول مره نشوفها، يعني في صور لأم كلثوم في حفلات مختلفه موجوده بنشوفها على الانترنت بيتم اعاده نشرها باستمرار، بس اغلب الصور اللي في الكتاب حقيقي اول مره نشوفها، ويعني البوم الصور ده لوحده قصه كبيره، وكل فصل له الصور بتاعته، دي حاجه بتعيشنا بقى زي ما كنا بنقول في اجواء الحفله بعد كل فصل، فدي كمان حاجه يعني مش في نهايه الكتاب وخلاص، لا يعني كل فصل كأنه مستقل بذاته، ليه الاجواء بتاعته،
صحيح صحيح،
ليه كل العالم بتاعه.
بالظبط، انا كان ده هدفي من الاول خالص، ان انا يعني قلت ان لازم يتحط الصور ورا الفصل عشان خاطر القارئ وهو بيقفل الفصل يشوف اللي هو قراه، يعني يحاول ان هو يتخيل اللي هو قراه من خلال يشوف صورة ام كلثوم، صورة فستانها، شكل الجماهير، الاحداث اللي حصلت في الرحلة يشوفها لو فيها ليها صورة. فكان بصراحة يعني موضوع الصور ده مهم جدا بصريا للقارئ جدا. والحقيقة كمان يعني حصل مساعدات كبيرة جدا من الخرسوميين بقى العرب، يعني في كده يعني شبكة مترابطة ومتحابة من الخرسوميين في من موريتانيا للبحرين. فكل يعني حد كنت بيمتلك صور تخص رحلات ما بعد 67 كان بيقدمها بطيب خاطر، يعني يكون مهمة جدا بالنسبة لي ان القارئ يكون شايف كيف الرحلة بصرية قدام منه كمان.
ايه اكتر المعلومات او التفاصيل عن الحفلات كانت فيها مفاجأة ليك؟ يعني ما كنتش تعرف مثلا تفصيلة او حاجة كانت مفاجأة غريبة ان احنا نتعرف عليها يعني خلال رحلة بحثك؟
الكتاب عموما كله يعني رحلات او معظمه رحلات الخارجيه لام كلثوم. وانا كنت عارف، انا قبل ما ابدا الكتاب كنت عارف كل الرحلات التاريخيه، يعني عارف هي عملت رحله للمغرب وتونس وهكذا يعني لحد اخر حفله. الفصل الوحيد اللي فوجئت فعلا بكتابته هو فصل طنطا، اللي هو كان ام مهجرين في طنطا. الفصل دوت هو مش بيتكلم عن ام كلثوم اللي بتقدم يعني مجهود حربي، هو بيتكلم عن ام كلثوم بتقدم مجهود نبيل وانساني. يعني ده كان بالنسبه لي متوقف قدام منه، لان هي مجهودها هنا مش خالص مش رايح لدعم الدوله المصريه، هي مجهودها رايح لدعم فئه من المصريين هجروا بعد 67 وتركوا مدنهم وقعدوا في معسكرات تهجير في الغربية وفي الشرقية وفي كل مدن بقى يعني بحري. وكان بالنسبة لها ده عمل واجب وإنساني، وإنه المهجرين ما لهمش خالص أي ذنب في اللي حصل في حرب النكسة. فده كان بالنسبة لي بقى تفاصيل البحث وراء دور أم كلثوم مع المهجرين، ده كان بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا، واكتشاف جانب اخر في حياه ام كلثوم، جانب اكتر انسانيه، يعني جانب نبيل وما كانش حتى جانب معلن. يعني معظم ما اكتشفته من هذه المعلومات في هذا الفصل كانت من خلال رسائلها ما بينها وبين الحكومه، مش من خلال الصحف. وهي شيء خاص، ما كانش شيء معلن في الصحف. ومتحف في القاهره في المانيال يعني في بعض هذه الرسائل. فكان ده بالنسبه لي مفاجاه، شيء انساني جدا جدا وشيء عظيم، وللاسف لم يسجل اطلاقا ولم يعني يلقى عليه الضوء خالص.
يعني كنشاط في المجتمع المدني او نشاط مجتمعي هي حابه تخدم بيه المجتمع، ممكن تبقى هي بالنسبه لها بتعمل ده بدافع انساني، عشان كده ما تمش تسليط الضوء
دي
عليه.
حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة فعلا صحيح. وكمان برضو ان هي كانت حاسة انه يعني هي ام كلثوم اصلا ريفية، يعني هي بنت ريف، وهي كانت طول عمرها معتزة جدا باخلاق الريف. فاعتقد ان هي كان عندها يعني قناعة داخلية انه ده واجب انه ما يكونش فيه عنه اعلان اطلاقا. يعني اوكي هتعلن عن دورها الوطني والسياسي بعد الهزيمة، لكن دورها الانساني مع اطفال المهجرين، مع بنات المهجرين، ده ما يصحش. يعني
هي مش بتعمل ده للدعاية أو
شو بالظبط
خالص،
بالظبط
يعني هي بتعمل ده بدافع إنساني يعني سيدة ريفية زي ما أنت كنت بتقول. أظن كان في واحد من البوسترات لفت نظري بفكرة إن هي، مش فاكرة الجملة كانت مكتوبة
كان
إزاي.
زجل زجل اطلعوا يلي في طبعك الفلاحين او حاجه،
أه
طبع
بالظبط
الفلاحين حاجه كده.
بالظبط
ايوه مظبوط صحيح
لفت
صحيح.
نظري يعني.
وده كان مبكر جدا بالمناسبه، يعني ده كان في عام النكسه، يعني ده بعد شهرين من النكسه تم نشره في الكواكب. فحتى ده كان ظاهر حتى يعني مبكرا جدا في التعامل مع الازمه عموما كلها.
انا بصراحه اكتر حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لي وما كنتش اعرفها ان هي فكرت للحظه في الاعتزال. يعني انا يعني ما كنتش
مرتين على
عارف.
فكرة.
امتى كانت المره الثانيه؟
المرة الأولى كانت في الهزيمة، والمرة الثانية كانت في موت عبد الناصر.
مع محمود عبد الناصر.
كان
بس وقت الهزيمه اظن كانت مش انها تعتزل، او مش فاكرة تفاصيل الجزء ده، بس أظن كانت حابة تركز أكتر على الأغاني الوطنية
هي
أو العكس. العكس فترة
الفترة اللي كانت في صح مظبوط صح هو العكس. الفترة بتاعت ما بعد يونيو يعني كانت هي قاعد اسبوعين حوالي في البدروم بتفكر، يعني كان جزء من التفكير هو الاعتزال. لانه الهزيمه كانت شيء يعني قاسي جدا عليها، وهي حست ان هي كانت جزء من الصوره التعبويه بتاعت ما قبل 67. يعني كانت حاسه ان هي شاركت بده، طبعا هي يعني كغيرها يعني، يعني تم يعني خداعهم بشكل او باخر، او حتى يعني تهويل الموقف تجاههم ولقائها مع المشير عامر يعني يشهد على هذا. بس هي كانت حاسه ان هي جزء من الموضوع، وانه رجوعها تاني للمشهد لابد ان يكون رجوع يكون في اضافه، ويكون في رغبه في تصليح الخطأ اللي حصل. فهي فكرت في الاعتزال لي يعني سوئني، لكن كان قرارها انه الهروب من المعركه، وانه ناصر تنحى ورجع تاني، فهو لازم يكون برضو في رجوع تاني للغنى، ولكن بقى غنى لغرض نبيل، يعني غنى للقضيه اكتر من يكون غنى يعني للحياه.
بس هي غنت للحب برضو عادي بقى، يعني هو الـ الهدف طبعا ان هو كان حفلاتها لصالح المجهود الحربي والاغاني الوطنيه. بس اظن كان في الحفله بتاعت لبنان لما بدأ يكون بعض الاقلام الصحفيه مستغربة أو بتهاجمها، لأنها إزاي تبقى بتغني للحب والحياة وإحنا في المعركة. بس يعني أظن إن دي حاجة من الحاجات برضو اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي إن أنا أقراها، وواحد من أمتع الفصول الحقيقة. بس أظن إن ده برضو مهم، يعني هي يمكن كان عندها وجهة نظر في ده، بس هو في النهاية حياة، يعني الحياة مستمرة حتى لو في معركة، وهي كانت
صحيح.
بتعمل دور وطني من خلال حفلاتها لصالح المجهود الحربي. بس في نفس الوقت مش هنقعد نبكي على اللي حصل وبس نغني للوطن بس. يعني مش عارفة ايه رأيك في النقطة دي، واختيارها للأغاني في المرحلة دي كان عامل ازاي؟
انا شايف انه هي فنانه، هي ما هيش مقاتله، ولا هي جندي في معركه، ولا هي سياسيه اصلا. هي ست فنانه وما تملكش حاجه في الحياه غير جماهيرها وصوتها، فهي استغلت ده في انها تكون مع القضيه. يعني هي مش مطلوب منها انها تكون مطربه اغاني وطنيه فقط لا غير. بمناسبه اغاني ام كلثوم اصلا الوطنيه اغاني اقرب للمعلقات والاناشيد، يعني هي مش اغاني شعبويه قوي زي الاغاني مثلا بتاعت حليم او غيره عن الثوره. هي اغانيها اكتر اغاني طربيه، واغاني ما فيهاش الشعبويه والانتشار اللي كان عند غيرها يعني. وهي كانت مقتنعه بكده، وشايفه ان ده النموذج الامثل للغناء الوطني يعني. فهي كانت دورها ان هي يعني تعيد تاني للناس الامل في الحياه، وتقول ان احنا ما هزمناش، هي جوله، ويكون في غرض نبيل من حضور الناس للحفلات ديت. وغير كده كمان هي على فكره هي قالت مره، يعني مرات قالت ان هي كمان كان جزء كبير جدا من هذه الرحلات هي محاوله ل يعني تطيب خاطر نفسها، ان هي تخرج من الاكتئاب والحزن الشديد اللي سابها بعد النكسه. كان ده بالنسبه لها برضو مهم، يعني هي قدمت دورها، وقدمت يعني لنفسها برضو خدمه ان هي تخرج من نار الهزيمه وحزن الهزيمه القاسي دوت. كان في جدل طبعا حوالين موضوع غناء اغاني عاطفيه، لكن ده كان جدل يعني هامشي جدا في وسط الاحتفائيه الكبرى اللي كان بيتم بيها في كل بلد، وكان متخصص فيه برضو يعني ناس معينه من الكتاب السياسيين، يعني اقرب اليسار كان عنده رؤيه ما لهذه الاغاني وهذه الحفلات، انه شايفه ان هي يعني مطربه تصلح للقرن ال19 مثلا. يعني اليساريين كانوا شايفين كده، وكانوا شايفين ان هي نموذج يعني لاخر شمس الحداثه الموسيقيه. لكن طبعا ده يعني انتهى يعني
انا مش عارفه لو جم ويعني لو قلنا بنسمعها في 2022 هيقولوا علينا ايه؟
يعني هو
هيتفاجئوا.
اتفق ان الفكر اليساري كله يعني بما اننا يعني دارسين يعني سياسه، فكل اليسار تقريبا يعني غرب شمسه، واللي بقت شمسه هي ام كلثوم، فيعني هي مفارقه يعني.
لا يعني حقيقي انا كنت مستغربه انه يعني طبعا اكيد كان في بعض الناس بتهاجمها في اوقات مختلفه، بس كنت مستغربه انه يكون في هجوم ليها بالتحديد في الوقت ده. خاصة مع الدور الكبير اللي هي كانت بتعمله في المجهود الحربي، وإنها شايلة يعني قضية، يعني قضية مصر وحربها على كتافها، والجانب السياسي حاضر جدا في فنها، حتى لو هي مش بتغني لمصر ومش بتغني للقضية، بس مجرد وجودها في، يعني مجرد إنها من خلال فنها بتعبر عن بلدها سواء جوه مصر أو بره مصر، وتعامل معاها خارج مصر على ان هي يعني شخصية سياسية بشكل ما، بتروح حتى بتعمل زيارات في البلاد اللي بتروحها، خاصة البلاد العربية، بتعمل زيارات لأماكن مختلفة، مستشفى راحت زارتها في السودان مثلا، يعني بتحس انه التعامل معاها وكأنها شخصية رمز مش بس
بالظبط
فنانة.
كده. بالظبط بالظبط. هو كمان على فكره يعني هو لما صار في حفله باريس والسفير المصري ما راحش استقبلها في المطار ورجعت وقالت ده عبد الناصر وبتاع، كان القرار من القياده السياسيه انه لا، هو هيتم تتويج هذه الرحلات بشكل رسمي اكتر، يعني هيكون في
بالضبط.
جواز سفر دبلوماسي هيمنح ليها، هيلزم الجانب الاخر سواء بقى يعني حكومه دوله اخرى او سفرائنا في الدول العربيه ان يكون في استقبال رسمي وحفاوه رسميه من اول يوم لاخر يوم لام كلثوم، باعتبارها رمز وباعتبارها هي مندوبه مصر اللي جايه في هذه يعني في هذه الايام كمان. يعني هي كمان كان في جزء كبير جدا مهم جدا في هذه الرحلات، وهي ان هي كانت بتعيد تاني علاقاتنا ببعض الدول العربيه، يعني هي رايحه تصلح علاقات باظت بالفعل السياسه زي علاقات مثلا بتونس او بالمغرب، وتعيد تاني المياه لمجاريها وتخلي القياده السياسيه اللي في البلد ديت عندها الرغبه في مد جسور التواصل مع نظام عبد الناصر في المحنه. فهي كانت جزء كبير جدا من الرحلات، مش بس دعم مادي، هو دعم معنوي لمصر من خلال تحسين علاقاتها بالدول العربيه.
يعني في كان بيحصل الاجتماعات ما بينها وبين رؤساء دول، يعني الاجتماع
بالظبط
المغلق اللي حصل بينها وبين الرئيس التونسي
تقريبا.
في الوقت اللي كان فيه خلاف اصلا ما بين النظام في مصر وتونس، ده بيقول كتير قوي على ازاي البلاد العربية كانت بتتعامل معاها، وازاي مصر كانت برضو بتتعامل معاها بنفس المنطلق، ان هي سفيرة بتمثل مصر بشكل ما من خلال فنها. أظن جه ذكر ده في أكتر من مكان في الكتاب، مش بس على مستوى إن هي سفيرة للدولة المصرية، لكن هي اللي نقدر نقول الحاجة اللي بتوحد كل الشعوب العربية،
صحيح
وده شيء مهم جدا، إنه مش بس إن هي علاقتها بالسلطة عاملة إزاي، لا، علاقتها بالشعب وعلاقتها بكل
صحيح.
الشعوب العربية دي كمان حاجة، يعني
دي
ما أظنش إن في حد كان في نفس الوضع ده أبدا في مصر.
صح، هو ده اللي كان الاستغلال الصح ليها، ان هي مدركه تماما ان هي لها سلطه شعبويه وجماهيريه على العرب كلهم. يعني هي مش رايحه بس تغني للقياده السياسيه اللي في البلد اللي يعني داعياها للرحله، لا، هي راح تغني لجماهير مؤلفه في كل بلد عربي، وعارفه انه هي بالنسبه للجماهير هي يعني متوجه بلا عرش، وبالنسبه للقاده السياسيه هي رمز مصري بحت. فان حتى في موضوع بورقيبه يعني الصحافه ساعتها، يعني انا فاكر انه في تقرير في اخر ساعه اتكتب وانه الصحفي بيقول ان لهجه بورقيبه عن مصر بعد الاجتماع المغلق مع ام كلثوم بقت مختلفه تماما، وانه بقى الراجل بيتكلم عن مصر بشكل اكتر طيبه وبشكل رغبه اكتر في الصلح ومش بشكل عدائي زي السابق اطلاقا. فهي عرفت تعمل ده بكل سلاسه وبذكاء فطري وبذكاء ريفي برضو. انا برضو بحب دايما، لان ام كلثوم على فكره يعني طول عمرها ولحد اخر يعني وقت في حياتها اعتقد ان عقل الانسان المصري الريفي كانت هي يعني اللي مكوناها، يعني هيكل كان اتكلم مره، وده انا حتى قلت حتى في اول فصل، هيكل كان يرى في أم كلثوم إن هي نموذج مصري أو نموذج فلاح أصيل اللي بيعرف يقف مع غيره في وقت الأزمة. يعني هي مش شخص برجماتي اطلاقا، ولا هي شخص ابن مدينه فهو عايش منعزل عن جاره او منعزل عن اللي جنب منه. لا، هي بنت الريف اللي هي قاعده على المصطبه، ولو في حد معدي وقع فهي هتقوم تساعده وتاخد بيده وتشوفه ماله. هي يعني هي امراه ريفيه يعني متوغله، ومتوغله حتى في غيرها، مش حتى بس في نفسها.
دي حقيقة، يعني هي شخصية بالتأكيد تستحق الدراسة وتستحق إن احنا نفكر كتير قوي في تكوينها ونشأتها وإزاي قدرت تبقى يعني في المكانة ديت في مصر وفي العالم العربي وحتى خارج العالم العربي، يعني في العالم كله. أنا لا يعني حفلة باريس بالذات بتفاصيلها الكتيرة جدا حاسة إن هي يعني كانت مكتوبة وكأنها فيلم بكل التفاصيل اللي فيها، ازاي مثلا الجاليات العربية اللي موجودة في باريس كانت مترقبة وصولها، واصلا هم في البداية ما كانوش مصدقين انه ام كلثوم جاية. يعني دي كانت بالنسبة لي يعني طريقة السرد في القصة دي، تحس ان انا فعلا عايزة اعرف ايه اللي هيحصل. انا عارفة ان هي تغني في باريس، يعني انا عارفة المعلومة، بس من كتر ما انت كاتب الموضوع بتفاصيل بتحس ان ايه ده، هي مش جايه ولا ايه، هو هي ناس ممكن تبقى يعني مش مصدقين بجد، لانه حقيقي ارتباطهم بيها طبعا مختلف، خاصه لو هم عايشين خارج بلدهم وهي
صحيح.
بالنسبه لهم يعني رمز الوطن، يعني الوطن العربي كله، يعني تتخطى فكره ان هي فنانه مصريه، هي بالنسبه لهم الصوت اللي جاي من الوطن هيغني في باريس.
هي مصر راحت باريس، يعني هي
اه
ده التوصيف الادق. يعني باريس كانت بالنسبه لي هي الماستر بيس بتاعت كل كتاب، وهي هي
اه
النقطه المركزيه، لانه باريس هي رحله مجد. وانا ما اعتقدش اطلاقا ان في فنان يعني قام برحله خارجيه حظت باهتمام عربي وخارجي زي باريس، لان رحله باريس كانت بالنسبه لام كلثوم كانت هي اول رحله بعد 5 شهور من الهزيمه،
بالضبط.
وهي المواجهه الاولى مع الشعوب العربيه. يعني الهزيمه سحقتها تماما وخلتهم في أسوأ حالاتهم النفسيه، ولاول مره المجتمع الغربي بيتلقى او بيشوف شخصيه اسطوريه، يعني بيتكلم عنها الصحافه فقط. يعني هو لاول مره الغربيين بيشوفوا ده منهم نموذج مختلف تماما من علاقه الفن او الفنان بجماهيره. يعني الراجل نائب مدير المسرح بيحكي في لقاءات يعني في التلفزيون بانه كان بيقعد كده يبص على الدقايق اللي بتفصل ظهورها على المسرح وما بين اول الغنى. التسقيف الهستيري دوت والتجاوب الهستيري مع غناها في كل حرف زيادة، في كل نغمة بتضيفها على النص الموسيقي، كان بيسيره. يعني ازاي في حد قادر على السيطرة على الجماهير، وكمان سيطرة ممتدة لساعات، يعني ده مش دقايق وبتنتهي، ساعات مستمرة، هي من السحر ومن التغييب تماما في فنها، في جمال ما يقدم. كانت لأول مرة دي تفاصيل بالنسبة لي برضو مهمة، أعرف تفاصيل من اللي عاش الرحلة أو اللي شافها وكان موجود مع أم كلثوم، وتفاصيل من الصحابة الفرنسية طبعا كانت بالنسبة لي هي صورة أخرى أو جانب آخر من الرؤية، وكمان تفاصيل لصاحب المسرح ونائبه والعاملين فيه، لأن ده برضه بيديني يعني جانب ثالث من تفسير المشهد كله. فباريس كانت بالنسبة لي هي أهم رحلة وأحب رحلة لقلبي بصراحة. يعني أنا لما بحب أسمع يعني تسجيلات معينة من كتاب بسمع حاجات باريس أكتر، لأنه أنا بحس إنه أم كلثوم كانت فيها في قمة مجدها، وكان مؤتمر عربي، يعني مؤتمر شامل كل البلاد العربية وشامل كل الجنسيات، وكمان شامل ناس من ثقافة مغايرة تماما، ناس مش فاهمين ايه اللي بيحصل بس مستمتعين بالجو العام.
وطبقات اجتماعية مختلفة، يعني
دي
ملوك
حقيقة.
ووزراء وأمراء، وفي نفس الوقت عاملين يعني بيجمعوا
موالي بالظبط
عشان
كده.
يجيبوا التذكرة اللي ممكن تبقى بقد يعني مرتبهم شهر كامل عشان بس
دي
يشوفوا.
حقيقة دي حقيقة.
في جزء كمان ليه علاقة بالطبقات الاجتماعية وإزاي كلها متفقة على حاجة وكلها بتحضر حدث واحد.
في جزء باريس برضه في جزء مهم قوي، يعني لا يعني مش قادر انسى شخص ما حضر الحفلة، هو كان اسمه وسام أنا فاكر، وهو شخص مغربي، وكان في برنامج تلفزيوني تم عرضه في قناة فرنسية الخامسة، كان بيقول نصا إنه الرحلة أو حفلة باريس يعني أزالت من حلقه مرارة الهزيمة، إن هي خليته يمشي تاني في شوارع فرنسا مرفوع الرأس. فدي كانت بالنسبة لي يعني شيء كبير جدا، لانه لو احنا خلينا الرحله في السياق التاريخي هنفهم قد ايه كانت مهمه جدا لاشخاص عاشوا الهزيمه في مجتمع غربي، انه يحس ان هم ماتوش، ان دي مجرد مرحله هتنتهي، وانهم ما زالوا عايشين وبيغنوا وبيقدموا كمان يعني فن، وكمان فن من اجل المعركه.
والحوار بتاعها كمان اللي عملته في باريس مع
صراحه
الإعلامية
جايزه
سلوى حجازي، وهي بتسألها عن أكتر الحاجات اللي حبيتها في باريس، تقولها المسلة المصرية، يعني دي حاجة
انا
محدش
والله انا
ما حدش
والله
هيقول كده
يعني
غير أم كلثوم يعني.
انا بشوف اللقاء يعني لثواني كده مر في خيالي كل الجمال اللي في باريس، يعني مر في خيالي كل الاماكن اللي ممكن تكون جميله في باريس، مباني عظيمه، لكن انا فوجئت بانها قالت المسلة، يعني ذكاء غير طبيعي، وذكاء وسرعة بديهة كمان يعني تلقائية بشكل كبير جدا.
لا، وفي كمان حاجة تانية، لما مدير المسرح مسرح أولمبيا أول ما عرف إن هي بس هتغني 3 أغاني، وكان يا حرام مصدوم جدا.
كان الراجل ده يعني كان هيجيله يعني شلل، او هيجيله جلطة من التعامل الكلثومي كمان، يعني هو
يعني
الراجل من قبل حتى الرحلة هو بيتلقى يعني كمية ضربات منها قاتلة، بس في الاخر ادرك يعني ان هو قدام يعني كيان
بس
مرعب.
هو شافها تاني في لبنان أظن.
رحلها بعلبك، بس طبعا الرحلة يعني هو كان في مشروع يعني تعيد تاني حفلة في باريس، وكان في مشروع برضه في حفلة في أربت هول في إنجلترا، بس ما حصلش طبعا لأنه كان يعني برنامج حافل، وهي كانت حابة إن هي توسع أكتر التجول العربي، لأنه هو غرضه أهم وأكبر من باريس بقى بعد أول مرة خلاص، يعني هي حاسة إن أول مرة كانت كفاية، بس بعد كده خلاص بقى الأولوية للتجول العربي.
أنا عندي سؤال تاني مرتبط بدراستك للموسيقى، وإزاي في تفاصيل بقى كل حفلة غنت الأغنية إزاي، والتغييرات اللي بتعملها في الأغنية في كل حفلة، يعني احكي لنا أكتر بقى عن الرحلة دي بما إنك دارس الكلام دوت، ويعني من الناحية الموسيقية ليه ده مهم. وأنا عارفة إن في ناس مهاويس بقى أم كلثوم بيجمعوا كل حفلاتها ويقعدوا يقارنوا الأغنية اتغنت إزاي في كل
انا
المجالات.
شخصيا منهم صراحه، يعني من قبل
حاسه
الكتاب على
كده.
فكره، من قبل الكتاب.
انا حاسه كده، بس خلينا يعني احكي لنا بقى عن التفاصيل دي والجماليات بقى اللي هي بتضيفها في اغاني مختلفه، وهل اصلا التسجيلات دي كلها متاحه ولا مش كل الحاجات دي متاحه؟
طيب اولا احنا خلينا ابدا من اخر سؤال
ماشي.
تماما، هو هل متاحه؟ لا، احنا من حوالي من 54 عندنا معظم مغنيات ام كلثوم من تسجيلات اذاعيه، يعني حفلات واسطوانات او تسجيلات، لانه ما قبل هذا ما كانش متاح اطلاقا التسجيلات او الخام بتاع التسجيل، فكانوا لو في عمل كرر ممكن يعيدوا تاني تسجيل عليه عمل اخر، وطبعا ده افقدنا يعني معظم التسجيلات اللي كانت ليها في الاربعينات وما قبل هذا، ودي على فكره يعني اعمال عظيمه جدا، وكان صوتها كان في قمه بقى يعني رونقه يعني. لكن بعد 54 كله عندنا متاح. بالنسبه بقى للفائده الموسيقيه او فائده الوعي الموسيقي عموما في فهم ام كلثوم. ام كلثوم مش مطربه اطلاقا، لا اسطوانه ولا مطربه تسجيل استوديو ولا حتى التسجيل حتى حفله ممنتج. ام كلثوم مطربه تسجيل حفله كامله تسمعيها من اول المذيع لحد ختام المذيع، لان طول ما احنا ماشيين في التسجيل في الحفله احنا بنفاجئ بلحن اخر بيتم صياغته فوريا وعلى الهواء مباشره من شخصيه تبلغ من العمر 70 سنه، يعني هي كان عندها ذاكره نغميه ده بقى من طفولتها، من الموالد، من الغناء في القرى، في النبوة، من الانشاد. وبرضه لان الانشاد الديني اللي كانت يعني اول حياتها يعني بادئه بيه، الانشاد مش ملحن، ده بيكون بشكل مرتجل، هو وتلاوه القران بيكون شكل ارتجالي، مش بشكل يعني موضوع للحن مسبقا، الا في بعض الحاجات المعينه يعني، لكن في المعظم هو ارتجال. فهي ظلت طول عمرها في كل حفله، في كل مواجهه مع الجمهور، هي بتستغل دوت في ان هي دايما تلاقي منفذ للارتجال، فتطلع بره اللحن وتقدم بقى صوره مختلفه تماما للاغنيه. عشان كده بنلاقي مثلا ان في حفله مثلا يعني لاطلال، الاغنيه الاكثر يعني ارتباطا باعوام ما بعد الهزيمه، هنلاقي انه في تسجيلات مثلا في باريس او تسجيلات في المغرب، حالات تسجيل مدته ساعه، واحد تاني 80 دقيقه، واحد يعني 90 دقيقه. الاختلافات ديت هي تكرار، ومع التكرار بيحصل تنوع او اختلاف او حتى ارتجال نغمي يعني، وحتى ارتجال كلامي ممكن يحصل يعني، ممكن تغير بيت شعر او تغير جمله في الاغنيه يعني. مثلا اخر حفله خالص ليها هي كانت بتغني القلب كل جميل، وفيها جزئيه بتقول فيها يا رب توعدهم يا رب، اتي رب وانصرنا يا رب. ديت كانت بالنسبه لي انا كمان يعني، غير انه ارتجال او يعني حاجه لحظيه مهمه، هي كانت اخر حفله، وكانت بالنسبه لي هي افضل تلخيص لسنينها بعد النكسه، ان هي يعني ختمت حياتها المسرحيه بالدعاء لمصر، ثم اصدر الستار وانتهى الامر على كده. فهي كانت برضو يعني عندها القدره على تلوين غناها وتقديمه بشكل مختلف وجديد بشكل لحظي. وطبعا دراسه الموسيقى يعني كانت مخلياني فاهم هي رايحه فين وراجعه منين يعني. يعني هي برضو عمليه الانتقال المقامي دي عمليه صعبه حبتين، وبتحتاج حرفيه شديده جدا وذكاء من المطرب ووعي منه بالمقامات العربيه. فكون ان هو هيطلع بره المقام ويرتجل، لازم عليه يكون عارف هو ازاي هيرجع تاني للاصل اللي بيقدمه. عشان كده يعني يمكن هي المطربه الوحيده اللي عندها تمرد على ظل الميكروفون، لان يعني هي مش هامها خالص الميكروفون خالص، ولا هامها حتى ان ارتجال ده ارتجال مذاع على الهواء مباشره يعني. هي مفيش عادة خطأ بيحصل في رجوع تاني لأصل الأغنية. فده كان بالنسبة لي مهم عشان أفهم يعني سياقاتها، وأنا كنت مهتم جدا برضو بتدوين كل تسجيل المدة بتاعته قد إيه، أو كل يعني حفلة غنت فيها أغاني إيه، وكل تسجيل كان في قد إيه زمنين، عشان خاطر ده كان بالنسبة لي مهم في حفظ هذه الرحلات.
ده حقيقي يعني، باين جدا المجهود والبحث والخبرة الموسيقية والبحث الموسيقي كمان، يعني واضح في تفاصيل الفصول بتاعة الكتاب وكل حفلة عملت ايه وغيرت ايه. وكنت سعيدة كمان بان انت كتبت لنا الاغاني اللي هي غنتها في كل الحفلات اللي انت ذكرتها، بحيث لو حد عايز يرجع لحفلة معينة يسمع بقى الاغنية دي من اولها لاخرها. عشان كده كنت بسألك الحاجات دي متوفرة ولا لا، لانه
كل متاح. هو يعني في حاجات يعني ربما يكون مثلا في حفله مثلا في المنصوره ما لهاش تسجيلات حتى الان، بس انا متاكد ان هي موجوده في الاذاعه المصريه. وفي برضو حاجات في اظن حفله اسكندريه فيها واصله مفقوده، لكن باقي الحفلات كلها موجوده. وفي طبعا بعضها كمان مسجل تلفزيونيا يعني، حفلات تونس وحفلات الكويت وحفلات كتير جدا والسودان مسجلين يعني تلفزيونيا، وكمان في شريط وثائقي كان بيطلع مع ام كلثوم في كل رحله يعني. في تسجيل لرحله باريس مصور ليها للرحله كلها، في تسجيل لحفله رحله تونس والكويت والسودان ولليبيا، يعني في كل رحله كان في وفد ما بيغطي حتى الحفله تلفزيونيا وبيتحرك معاها كمان.
عظيم جدا يعني، انا متاكده انه في كتير من محبي ام كلثوم هيكونوا مهتمين ان هم مش بس يقروا الكتاب ولكن يدوروا بقى على الحفلات
أتمنى يعني، ده أهم حاجة.
يعني حقيقي يعني تجربه ملهمه ومهمه. وحابه اسالك بقى ايه المشاريع اللي جايه، لو ممكن تشاركنا تفاصيل اللي انت بتفكر في ايه.
طبعا طبعا. هو يعني انا بصراحه برضو اللي حصل مع الكتاب كان مخليني شويه مرتبك، لانه انا كنت مدرك ان الكتاب هيعمل شويه صدى عند الكلثوميين عموما، لكن يبدو ان الكتاب عمل صدى اوسع من كده شويه، وخلى فيه البعض يعني يرى وجه اخر لام كلثوم. فانا كنت قبل يعني انا بعد ما خلصت الكتاب كان قراري ان انا هعمل حاجه تكون برضو متعلقة بالتوثيق، وتتعلق برضو بتوثيق جزء آخر في حياة أم كلثوم، إن أنا بالنسبة لي لم يفرغ القول عنها إطلاقا، يعني هي تستحق الدعبسة أكتر. كمان في حاجة كتيرة كانت في العمل أو في الرحلة كانت أنا كنت بشيلها على جنب، لأن هي ملهاش سياق جوه الكتاب، فكنت بقول دي لعمل آخر. فالعمل الاخر هو هيكون اكثر موسيقيه بقى، مش توثيقيه، هيبقى عن ال10 الحان اللي قدمهم عبد الوهاب لام كلثوم، بدءا من انت عمري
يا
وانتهاء
سلام.
بليله حب. من حيث توثيقهم من الناحيه التاريخيه، وتوثيق ازاي تم اللقاء وازاي حصلت الاغنيه وظروفها، ثم التعامل بقى وتحليل الاغنيه موسيقيا وادائها، وبرده ارشفت كل اغنيه بحفلاتها المختلفه لابد يعني تدي للقارئ الفرصه ان هو يسمع الحفله الخاصه بكل اغنيه.
دي حاجة عظيمة جدا وأنا متحمسة للفكرة يعني،
شكرا
وحقيقي
جدا.
حقيقة يعني متأكدة إن هي هتطلع بنفس الجمال اللي إحنا شفنا فيه الكتاب دوت. مش
اتمنى
عارفة
ان
حاسة ليه إن أنا دلوقتي كده في فقرة فيما يطلبه المستمعون. حاسة إن أنا نفسي أقرأ حاجة عن علاقة بليغ حمدي بأم كلثوم. يعني أنا قريت طبعا رواية بليغ للكاتب المميز
تحفظ
جدا
طبعا
طلال فيصل،
العظيم.
وكنت مستمتعة جدا بالأجزاء اللي فيها علاقته وتعرفه على أم كلثوم لما قابلها لأول مرة، لأن هو أظن هو أصغر حد يلحن لها.
صحيح مظبوط.
وأظن إن الألحان اللي كمان يعني ألحان عبد الوهاب طبعا وألحان بليغ، بتهيألي إن هم دول أكتر ألحان الناس بتسمعهم دلوقتي مقارنة بالألحان الأقدم شوية.
هو على فكره في نقطه مهمه جدا، ودي يعني انا عشان اكون كاعتراف اول بقى، انا شخص كلثومي حتى العظام، يعني انا محب ام كلثوم، ومحب كمان لام كلثوم في مراحل الاولى، يعني من بدايه ظهورها لغايه مثلا اول الستينات او حتى اخر الخمسينات. والحان عبد الوهاب والحان بليغ بالنسبه لي هي الحان يعني بين قوسين، واسف على اللفظ، يعني هي الحان فيها شويه خفه وشويه مراهقه كده غنائيه، ما هياش ماشي ام كلثوم بسلطانها الكامل والفتوانه بتاعتها في الغنى. يعني الكتاب بتاعي خلاني اتصالح على هذه السنوات والله بجد، وخلاني احس انه لا، هي كانت ام كلثوم كانت اذكى من الجميع. هي أدركت إنه تعاملها مع عبد الوهاب ومع بليغ هو هيديها عمر فوق عمرها، وهيجذب ليها فئات جديدة جدا من المستمعين، وهيخليها أكثر انتشارا. وده حقيقة، يعني اللي بيسمع حاجة أم كلثوم بيسمع أنت عمري، بعيد عنك، الحب كله، حاجات اللي فيها استعراض موسيقي وفيها برضو يعني غنى.
دي اكتر حاجات عايشة حتى يعني.
بالظبط. ممكن بعد كده مع الوقت يعني يحصل بقى توغل اكتر، يسمع حاجات السنباطي وزكريا وغير، بس ظل المفتاح او الشباك الاول خالص هو بليغ وعبد الوهاب. فهي كانت ذكيه جدا وفاهمه جدا في انها تدير موهبتها، وعارفه ايه اللي بيحتاجه الجمهور، ومدركه انه ده هيضيف ليها عمر على عمرها. فانا الكتاب بصراحه يعني صالحني تاني على هذه السنوات، وخليني اشوف نفسي ان كنت غلطان. دي لا هي مراهقه ولا هي خفه ولا حاجه، بالعكس هي قد تكون فيها يعني صوتها كان ساعتها طبعا يعني مش زي الاول، كان طبعا يعني بعمل السن، وطبعا عمل المزيكا هو يعني طاغي شويه على يعني في العمل، لكن هي بالنسبه لي برضو هي تظل ام كلثوم، يعني حتى لو قالت يا فجل يا اي حاجه، هي برضه هتظل هي بتقول شيء اقرب للاعجاز.
طيب، انت قلت لنا اعتراف خطير دلوقتي، الكتاب ازاي
دي
خلاك
حقيقه.
تغير رأيك في بعض الأغاني؟ بس حقيقي متحمسة للمشروع بتاع ألحان عبد الوهاب، لأنه فعلا ألحان مميزة جدا وألحان عايشة معانا حتى الآن، وألحان عبد الوهاب عموما يعني، بس كمان الحاجات اللي عملها لأم كلثوم كان فيها تألق مختلف.
تألق، وكان فيها يعني جهد مبذول من الطرفين. طبعا عبد الوهاب كان بيلحن هنا لأم كلثوم، فكان طبيعي
مش هيعجبها أي حاجة، فهي
بالظبط كده. وهو عبد الوهاب برضه هو يعني هو الهرم، يعني الهرم الموازي لأم كلثوم يعني. فكان يعني أعمال هي بيسموها الشوامخ، لأن هي فعلا يعني هي فعلا أعمال شامخة يعني، من كتر جمالها الغنائي والموسيقي.
طيب، عندي سؤال أخير أو سؤالين. يعني أول حاجة، ممكن تقول لنا إيه الكتب اللي أثرت فيك وأثرت في تكوينك، سواء مرتبطة بالكتاب أو لأ؟ أنا بسأل السؤال ده لكل الضيوف، لأنه مهم إن إحنا نتعرف على الكتب اللي بتكون الكاتب في مرحلة تكوينه الثقافي وتكوينه الفكري، سواء الحاجات دي هي اللي في الآخر قادتك إن أنت تكتب كتاب زي كده أو ألهمتك بشكل ما. فلو ممكن ترشح لنا مجموعة حاجات.
انا بصي، انا هقول لك في هقول لك عملين كانوا مهمين جدا انا قريتهم وانا بكتب الكتاب، وكانوا بالنسبه لي الهام. كنت اقول لنفسي انا عاوز اكتب عمل يعني في جمال الكتاب دوت، وعمل اخر انا بعتبره يعني كتاب مقدس بالنسبه لي، وهيفضل هو دايما على مكتبي دايما يعني. العمل ده هو الحرافيش يعني بصراحه يعني.
طبعا، وانت تقريبا بتقول الكلام ده في المكان المناسب، لان ده عملي
او
المفضل.
اه يعني عفوا على فكره يعني، انا زي ما انا كلثومي حتى العظام، انا برضو محفوظي حتى العظام برضو يعني.
اوكي.
وهما الاثنين بالنسبه لي يعني صورتين او صورتين شبه بعض جدا في حاجات ياما يعني.
دي حقيقة.
فالحرفيش هو النص الاعظم في اعتقادي عربيا طبعا، والاجمل والاعزب والاكثر يعني جمالا حتى في حياه محفوظ يعني كاديب عظيم يعني. ده تعرف
هو
اعتقاد
نفسه،
الشخص يعني.
اظن ده كان الرواية والعمل المفضل له، واكتر شيء هو
اعتقد كده يعني، هو لخص فيها كل يعني تجربته تماما، وكل اللي عاوز يقوله ما قبل الحرافيش وحتى ما بعد الحرافيش، كان ما فيش عمل يوازي قيمة الحرافيش يعني. طبعا ده برضه في رأيي الشخصي برضه. في عملين اخرين بقى انا قريتهم وانا يعني مع بداية الكتابة في الكتاب، وكنت حقيقي سعيد جدا، وكنت اتمنى ان انا اعمل عمل في جمال هذين العملين. اول كتاب هو ست الروايه المحرمه بتاع استاذ محمد شعير،
طبعا.
وانا قريته وانا بكتب الكتاب يعني، كنت في اول فصول، وكنت حقيقي جدا يعني سعيد جدا، وحاسس ان انا ده كتاب يعني توثيقي عظيم، وهو بنفس التيمه بتاعت الكتاب بتاع ام كلثوم يعني، هو نفس الفكره التوثيق، وانك عايشه جوه تفاصيل في منتهى الدقه من خلال الصحافه اللي هي بتعكس كل اللي حصل في المجتمع يعني. فانا حتى قابلت حتى الاستاذ محمد شعيب قريب، وكان حفل توقيع، وهو يعني قلت له انا يعني سعيد جدا ان في اول حفل توقيع انك موجود معانا، وانا كان هدف من الاول اصلا هو عمل زي كتابك يعني، كانت صدفه عظيمه.
أنا بحب
ده اول
جدا
عمل.
كتاباته حقيقي، وسيرة الرواية المحرمة يعني كتاب مهم جدا، وأسلوب برضو يعني أكثر من رائع صراحة يعني.
دي حقيقة، هو كتاب ملهم يعني، هو كتاب ملهم، وهو كتاب بيدي انطباع ازاي يكون في توثيق، وازاي يكون في تعامل مع الارشيف بشكل دقيق جدا،
وبرضو بأسلوب أدبي يعني،
وتكوين صورة عامة بالظبط كده يعني.
بالظبط.
انت عارفة حالة الطقس وحالة الجو وشكل
أيوه.
او وتفاصيل هامشية على هامش الموضوع نفسه يعني.
بالظبط بالظبط.
تاني كتاب كان إيجان حول رايه وسكينة بتاع صلاح حسين، وده كان برضو بالنسبة لي مدرسة بقى كبيرة جدا في التوثيق، وفي كتابة التاريخ بنظرة اجتماعية وبنظرة أقرب للرواية من كونه نص تاريخي يعني. هو برضو يعني هي نفس برضو الفكرة، وأنا بعتقد إن صلاح عيسى هو النموذج الأمثل للكتابة التوثيقية اللي فيها بعد روائي أو بعد قصصي، مش بس تاريخ جاف يعني. فدول أنا قريتهم أثناء المشروع، والاثنين اعطوني يعني امل ان يكون في كتابي شبيه بكده، واتمنى اتمنى ان يكون ده حصل. يعني استاذ شعير واستاذ صحيح الله يرحمه كان الاثنين دولت بالنسبه لي نماذج فعلا مثاليه للكتابه التوثيقيه.
عظيم جدا، كلها ترشيحات مهمة وكتب بقى جدا صراحة، ومتفقة معاك، وشكرا ان انت شاركتنا الترشيحات دي.
أنا
اخر
متشكر
سؤال،
جدا.
اخر سؤال بقى، ما ينفعش اكون يعني بنتكلم عن ام كلثوم وانت كاتب كتاب ضخم عن ام كلثوم وما اسالكش ايه هي الاغنية المفضلة؟ انا عارفة ان ده سؤال صعب، ولكن
ده
يعني
أصعب من الكتاب المفضل على فكرة يعني.
حاول حاول تفكر لنا، يعني ممكن خلينا نحدد السؤال اكتر، نقول الاغنية المفضلة الفترة دي او اكتر اغنيه تسمعها في الفتره الاخيره، مش لازم في العموم يعني.
هذه التي دلوقتي هي الاغنيه المفضله لاسباب غير معلومه يعني. يعني انا دايما باخد كده في كل فتره بلاقي في اغنيه معلقه ما بيني وبين نفسي، كمان انا بعزف عود فساعات كده بلاقي نفسي ايه بدندن، حتى كل يوم بمسك العود بلاقي بقول نفس الاغنيه، فبفهم ان دي اجواء هذه الاغنيه خلاص انا عايش فيها.
فانت في
فحاليا
المود،
يعني
المود بتاع هذه الليلات.
هذه الليلة. انما في العموم المطلق يعني انا بحب جدا جدا الاطلال، وبعتبرها ان هي يعني نموذج عظيم وكمان رساله مهمه من ام كلثوم في مرحله ان هي قادره على غناء اصعب الالحان والكلمات حتى في كبر سنها. يعني هي حبت تقول انا موجوده وانا لسه انا الجراند العظيمه فغنت الاطلال، وكانت يعني كانت بعد سنوات من انت عمري وحاجات بليغ وبتاع، فهي قالت لا انا ما زلت ام كلثوم يعني. فطبعا هي عظيمه. وبرده في اغاني بقى في الاربعينيات بحبها برده، يعني هي برده بالنسبه لي هي صوت ام كلثوم فيها كان قمه النضاره والجمال والشباب. فبس في العموم تماما اطلال لها مكانه في قلبي كبيره جدا.
عظيم جدا جدا. يعني النهاردة احنا شفنا سردية مختلفة لأم كلثوم وحياتها المهنية ودورها المجتمعي ودورها في الدور الوطني كمان، مش بس دورها كفنانة وتأثيرها كفنانة في مصر والوطن العربي. أنا حقيقي سعيدة جدا جدا باللقاء
انا
ده،
لا سعيد جدا والله بجد
واتشرفت إن أنا
واستمتعت.
اتعرفت عليك.
لا ده انا اتشرفت واستمتعت، وانا اصلا كنت من متابعين اصلا يعني البرنامج على اليوتيوب من قبل اصلا الكتاب، وكنت يعني بشوفه دايما بشغف، فكون ان انا ضيف النهارده معاكي فده يعني بالنسبه لي شرف كبير وشيء سعيد جدا بجد يا غدير.
والله أنا كمان حقيقي سعيدة جدا جدا، وإن شاء الله يعني في انتظار كل الأعمال اللي جاية، ويعني
اتمنى
متحمسين لكل مشاريعك الجاية يا كريم،
إن شاء الله.
ويعني شرفتنا
ميرسي
ونورت
جدا،
البودكاست والقناة.
ميرسي جدا جدا، وأنا بجد سعيد جدا بجد يا غدير.
شكرا جزيلا. شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام، وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.